بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس شرح كتاب رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وأجزل مثوبته في هذا اليوم 28 من ذي الحجة لعام 1439. وكنا في الدرس الماضي قد عرفنا بالشيخ السعدي أو بالشيخ السعدي رحمه الله، وكذلك بشيء من سيرته ومؤلفاته، وشرعنا في شرح هذه الرسالة النافعة، وانتهينا إلى تعريف علم أصول الفقه كما عرفه الشيخ اختصارا باعتبار العلمية أو باعتباره لقبا على علم معين، وهو بذلك أي الشيخ رحمه الله قد تجاوز تعريف أصول الفقه باعتبار الإضافة، وهو ما تم شرحه في الدرس الماضي. أما تعريف أصول الفقه باعتبار العلمية فهو كما عرفه الشيخ بقوله: العلم بأدلة الفقه الكلية. عرفه بقوله: العلم بأدلة الفقه الكلية. وهذا التعريف اشتمل على جانب واحد من جوانب أصول الفقه، اشتمل هذا التعريف على جانب واحد من جوانب علم أصول الفقه، فإن علم أصول الفقه يشتمل على جوانب أو أمور ثلاثة، فهو يشمل طرق الاستدلال، وكذلك يشمل الاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح، هذه مباحث مستقلة. وتمام التعريف أن يقال: أصول الفقه هو العلم بأدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فقولنا أدلة الفقه الكلية هذا تم توضيحه، أو سيتم توضيحه إن شاء الله، وكيفية الاستفادة منها يشمل دلالات الألفاظ في أصول الفقه، وحال المستفيد يشمل قضايا الاجتهاد والتقليد ونحو ذلك. ويمكن أن يعرف أصول الفقه بقولنا: هو إدراك القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. مرة أخرى يمكن أن يعرف بتعريف آخر. التعريف الأول ما هو؟ العلم بأدلة الفقه الكلية أو الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. العلم بأدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. والتعريف الثاني هو إدراك القواعد الأصولية أو إدراك القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط ماذا؟ الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. والعلم في اللغة هو نقيض الجهل، وهو إدراك الشيء بحقيقته، بخلاف الجهل وهو إدراك الشيء على خلاف حقيقته. وقد أنكر بعض أهل العلم على من تصدى لتعريف العلم في اللغة، قالوا: لأنه في غاية الوضوح ولا يحتاج إلى تعريف، وقالوا: هو أبين من أن يبين. ويعرف العلم اصطلاحا بما يناسب المقصود هنا، بأنه مجموعة المسائل، مجموعة المسائل والأصول الكلية التي تجمعها جهة واحدة، فيقال علم التوحيد لأنه يجمع المسائل والأصول والأدلة والمباحث المتعلقة بالتوحيد، ويقال علم التفسير مثله، وعلم المصطلح، وعلم الفقه. إذن تعريف العلم باعتباره أو بما يناسب المقصود هو مجموعة الأصول أو المسائل الكلية التي تجمعها جهة واحدة. فما نأتي مثلا في علم المصطلح ندخل مسائل في الأصول، أصول الفقه مثلا، أو بالأدق مسائل في الفقه، لأن هناك تداخل ما بين علم أصول الفقه وعلم المصطلح، مصطلح الحديث. نعم، إذن العلم الذي يجمع مجموعة من المسائل والأصول الكلية التي تتفق بكونها ذات جهة واحدة متشابهة، هذا يسمى علما، يسمى علما، يعتبر لقبا على علم من العلوم. والدليل هو المرشد للمطلوب، ويسمى في الشرع حجة وبينة وبرهانا. نعم، اقرأ. قال الشيخ رحمه الله: ذلك أن الفقه.
قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: وذلك أن الفقه إما مسائل يطلق الحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، وإما دلائل يستدل بها على هذه المسائل.
نعم، إما مسائل وإما دلائل. نعم، فالفقه
هو معرفة المسائل والدلائل.
نعم،
وهذه الدلائل نوعان: كلية تشمل كل حكم من جنس واحد من أول الفقه إلى آخره، كقولنا الأمر للوجوب والنهي للتحريم ونحوهما، وهذه هي أصول الفقه، وأدلة جزئية تفصيلية تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية، وإذا تمت حكم على الأحكام بها.
نعم، فإذا تمت حكم على الأحكام بها. نعم،
فحسب.
فسبق تعريف الفقه بما يغني عن إعادته، لكن الشيخ عرفه هنا بتعريف مختصر، وهو قوله معرفة المسائل والدلائل. فاشتمل الفقه بذلك التعريف على أمرين، كلاهما يعد العلم به فقها. أما الأمر الأول فهو المسائل، ونعني بها القضايا الفقهية. المسائل هي القضايا الفقهية الفرعية التي تحتاج إلى بيان حكمها الشرعي، تحتاج إلى بيان حكمها الشرعي وجوباً أو ندبا أو حرمة أو كراهة أو إباحة أو حتى صحة وبطلانا. فالحكم الشرعي كما سيأتي بيانه يقسم إلى هذه الأقسام، إلى حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم الوضعي كالصحة والبطلان. فالمسائل مثلا نقول كوجوب الصلاة، هذه مسألة، ووجوب كوجوب صلاة الفريضة، ووجوب صوم رمضان، ووجوب الزكاة، ووجوب الحج، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستحباب صلاة التطوع، هذه مسائل، والصدقة، استحباب الصدقة، واستحباب صيام الاثنين والخميس، واستحباب المتابعة بين العمرة إلى العمرة. ومن الأمثلة على مسائل المحرمات تحريم القتل والزنا والربا، وتحريم غيرها من المحرمات التي دلت عليها النصوص. ومن الأمثلة على الكراهة، كراهة التنفل في أوقات النهي، وكراهة الالتفات في الصلاة، كلها مسائل هذه. فقول الشيخ هنا مسائل يقصد بها هذه التي مثلنا عليها. ومن الأمثلة على الإباحة، إباحة الأكل الحلال والتمتع بالطيبات وغير ذلك. والقسم الثاني الذي اشتمل عليه تعريف الشيخ هو الدلائل. قلنا إن تعريف الشيخ يشتمل على أمرين كلاهما يعد فقه. الأمر الأول هو المسائل، والأمر الثاني هو الدلائل. والدلائل جمع دليل، وهو في اللغة كما سبق بيانه المرشد إلى المطلوب. والأدلة هي الأحكام، الدلائل هي أدلة الأحكام الشرعية. المقصود بالدلائل هنا أدلة الأحكام الشرعية التي تستند إليها وتبنى عليها أو تستنبط منها. إذن الأدلة الشرعية تبنى عليها الأحكام الشرعية وتستنبط منها. وقد بين الشيخ رحمه الله أن أدلة الأحكام، أو أن أدلة الأحكام الشرعية على نوعين، أو هما نوعان. الأول أدلة كلية إجمالية، النوع الأول أدلة كلية إجمالية، وهي أصول الفقه كما سبق بيانه. وهذه الأدلة عبارة عن القواعد الأصولية التي يفهم بها النص وتستنبط بها الأحكام. إذن الأدلة الإجمالية هي القواعد الأصولية، الأدلة الإجمالية هي أصول الفقه، القواعد الإجمالية في أصول الفقه. ومن ذلك القواعد المتعلقة بالأدلة، والقواعد المتعلقة بالتعارض والترجيح، والقواعد المتعلقة بدلالات الألفاظ، والقواعد المتعلقة بحال المستفيد سواء كان مجتهدا أو مقلدا. فمن القواعد المتعلقة بالأدلة حجية خبر الواحد، هذه قاعدة وأصل، خبر الواحد حجة يفيد العلم والعمل، هذا من أدلة إيش؟ من الأدلة الإجمالية المتعلقة بماذا؟ من الأدلة الإجمالية المتعلقة بالأدلة، أو من القواعد الإجمالية، القواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة. وكذلك حجية الإجماع، نقول إجماع الصحابة رضي الله عنهم حجة، هذه قاعدة أصولية متعلقة بماذا؟ هذه القاعدة الأصولية متعلقة بالأدلة. وكذلك قول الصحابي حجة إذا حصل منه وتكرر ولم ينكر عليه ولم يخالف، لم يخالف من غيره من الصحابة. فقولنا قول الصحابي حجة، هذا أيضا إيش؟ قاعدة أصولية متعلقة بالأدلة. ومن القواعد الأصولية ما هو متعلق بالأحكام الشرعية، كقولهم مثلا الواجب والفرض سواء، هذه قاعدة إيش؟ أصولية. ما نأتي نفرق ما بين الواجب والفرض كما فرق بعض الفقهاء وهم الحنفية فرقوا، قالوا الواجب شيء والفرض شيء آخر. لا، هنا قاعدة أصولية مشى عليها الجمهور وهو الصواب، أن الواجب والفرض سواء من ناحية الاستفادة، من ناحية استفادة الحكم أو من ناحية دلالتهما على الحكم الشرعي. فالواجب ملزم والفرض ملزم، والواجب من يتركه يستحق الإثم، وكذلك من ترك الفرض يستحق الإثم أو يستحق الإثم. إذن قولهم الواجب والفرض سواء، هذه قاعدة إيش؟ قاعدة ماذا؟ قاعدة أصولية متعلقة بماذا؟ متعلقة بالأحكام الشرعية. ومن القواعد المتعلقة بالأحكام الشرعية قولهم فروض الأعيان تلزم، فروض الأعيان تلزم، أي أنها تلزم كل مكلف ذكرا كان أو أنثى، بشرط أن يكون بالغا. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا أيضا من القواعد الأصولية المتعلقة بالأحكام الشرعية. وقولهم الأصل في الأشياء الإباحة، هذا أيضا من القواعد الأصولية المتعلقة بالأحكام الشرعية. وهناك قواعد أصولية متعلقة بدلالات الألفاظ، قواعد أصولية متعلقة بماذا؟ بدلالات الألفاظ، كقواعد العموم والخصوص، كما لو يعني تقرؤون أو يعني كما لو قال الأصولي مثلا الأصل في العموم أنه يحمل على عمومه، الأصل في اللفظ العام أنه يحمل على عمومه ما لم يخص، هذه قاعدة أصولية متعلقة بماذا؟ بدلالات الألفاظ. وكذلك قواعد الإطلاق والتقييد، وقواعد الأمر والنهي، قواعد الإطلاق والتقييد كقولهم مثلا إذا تعارض مطلق مع مقيد حمل المطلق على المقيد فقيد به، أو قولهم الأصل حمل المطلق على المقيد، هذه قاعدة إيش؟ أصولية متعلقة بماذا؟ متعلقة بدلالات الألفاظ. وكذلك القواعد المتعلقة بحروف المعاني ودلالاتها، فهذه أمثلة على القواعد الأصولية المتعلقة بمباحث أصول الفقه الثلاثة، المتعلقة بالأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. ومن القواعد المتعلقة مثلا بالتعارض والترجيح بين الأدلة قولهم لا يصار إلى النسخ إذا أمكن الجمع، لا يصار إلى النسخ إذا أمكن ماذا؟ الجمع. ولا يصار إلى الترجيح إلا إذا تعذر الجمع ولم يثبت النسخ، لا يصار إلى الترجيح إلا إذا تعذر الجمع ولم يثبت النسخ. هذه قواعد أصولية متعلقة بماذا؟ بالقواعد بالتعارض والترجيح. وكذلك قولهم إذا تعذر الترجيح وجب التوقف، إذا تعذر الترجيح وجب التوقف. وهناك قواعد أصولية كثيرة محل بيانها عند التوسع، فإن المقام هنا لا يسعفنا لأن المقصود هنا شرح هذه الرسالة شرحا متوسطا. فهذه أيها الإخوة تسمى ماذا؟ تسمى القواعد الأصولية أو أدلة الفقه الإجمالية. وهناك ما يسمى بالقواعد الفقهية وهي مثلها أصول، قواعد عامة، ولكن بسبب كونها من الأصول العامة أو القواعد العامة التي تشتمل على أشياء تندرج وأمور تندرج تحتها يحصل الخلط والالتباس بينها وبين القواعد الأصولية. والحق أن القواعد الأصولية تختلف عن القواعد الفقهية. مثال القواعد الفقهية قولهم: الأمور بمقاصدها، ولا ضرر ولا ضرار، والمشقة تجلب التيسير، واليقين لا يزول بالشك، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وهذه كلها أمثلة على القواعد الفقهية التي قد يلتبس فهمها ويلتبس تمييزها عن القواعد الأصولية. والسبب في ذلك كما أسلفت لكم لوجود شبه ما بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، في كون كل هذه القواعد الأصولية والفقهية تندرج تحتها جزئيات، ولكن هناك فروق ما بين القواعد الأصولية والفقهية نجملها بما يلي. الفرق الأول من ناحية التعريف، فالقواعد الأصولية أو القاعدة الأصولية هي دليل كلي كما مر معنا يستند إليه في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. هذا سبق تعريف القواعد الأصولية عند تعريف علم أصول الفقه. فإذا القواعد الأصولية من ناحية التعريف هي أدلة كلية يستند إليها في استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. أما القواعد الفقهية فهي ليست أدلة، القاعدة الفقهية ليست دليلاً، وإنما هي حكم، وفرق ما بين الدليل والحكم. إذا القاعدة الأصولية دليل، والقاعدة الفقهية ما هي؟ ما هي القاعدة الفقهية؟ حكم. وهذا الحكم أكثري وليس كليا. إذا القاعدة الفقهية هي حكم أكثري لا كلي، ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها، أي أحكام تلك الجزئيات منها، أي من خلال القاعدة أو منه، من خلال الحكم الذي هو القاعدة بحد ذاته. إذن أعيد مرة ثانية، القاعدة الأصولية هي دليل كلي يستند إليه في استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. أما القاعدة الفقهية فهي حكم أكثري لا كلي، ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامه، أو لتعرف أحكامها، أي تلك الجزئيات منه، أي من ذلك الحكم الذي هو القاعدة الفقهية. والتفريق الثاني من ناحية المجال، فمجال القاعدة الأصولية هو الأدلة الكلية، المجال يعني المبحث، مجال القاعدة الأصولية أو مبحثها هو الأدلة الكلية والأحكام الشرعية بقسميها التكليفية والوضعية ودلالات الألفاظ والتعارض والترجيح بين الأدلة والاجتهاد والتقليد ومقاصد الشريعة. هذا هو مجال القواعد الأصولية، هذه هي مباحث القواعد الأصولية. أما القاعدة الفقهية فمجالها يختلف، مجالها ومبحثها هو أفعال المكلفين بحد ذاتها وأحكامها المستنبطة من الأدلة التفصيلية. ومن أجل توضيح الأمر نقول إن القاعدة الفقهية تبحث في ماذا؟ تبحث في صلاة المكلف وزكاته وصومه وحجه وبيعه وإجارته ورهنه ومساقاته ومزارعته وعقوبته ووديعته وشفعته. إذن المجال الذي تبحثه القاعدة الفقهية هو هذه الأحكام الشرعية، أفعال المكلفين. وأما الفرق الثالث فهو من ناحية الغاية أو الغرض من العلم. الفرق الثالث ما بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية من ناحية الغاية أو الغرض من العلم. فالقواعد الأصولية غرضها الذي وضعت من أجله هو ضبط الاجتهاد. ضبط ماذا؟ ضبط الاجتهاد وضبط استنباط الأحكام الشرعية الذي هو الاجتهاد. فإذا الغاية من القواعد الأصولية أن تكون كقوانين عامة تضبط الاجتهاد، بدون القواعد الأصولية ينفلت الاجتهاد، كل واحد يجتهد كما يريد وبالتالي يتكلم في الدين. إذا تكلم في الدين من ليس مختصا به، رأيتم بسبب عدم التأصيل العلمي، إذا تكلم في الدين من ليس مختصا ولا مؤهلا سيخبط في الدين خط عشواء. إذن جاءت القواعد الأصولية من أجل ضبط قضية الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية، هذا هو الغرض من وضع هذا العلم. وأما القواعد الفقهية فغرضها يختلف، فقد وضعت لربط المسائل الفرعية الفقهية المختلفة التي تتحد في بابها، أو عفوا التي تختلف في بابها ولكنها تتحد في حكمها. أعيد، الغاية من وضع القواعد الفقهية هو ربط المسائل الفقهية الفرعية التي تختلف في بابها ولكنها تتحد في حكمها الشرعي. وقصدي من قولي تختلف في بابها أنه عندك مثلا أحكام شرعية كثيرة أو مسائل فرعية كثيرة حكمها واحد كالوجوب مثلا، ولكنها مبثوثة في أبواب فقهية كثيرة، فمنها ما هو موجود في الطهارة، منها ما هو موجود في الصلاة والصيام والزكاة والحج وأبواب المعاملات والعقوبات ونحو ذلك. الحكم واحد وهو الوجوب لهذه المسائل كلها، ولكنها مختلفة من ناحية الأبواب، فهذه في العقوبات، هذه في المعاملات، هذه في العبادات، وهكذا. فتأتي القاعدة الفقهية من أجل أن تلم هذا الشتات. وهذا من جمال القواعد الفقهية، أنها حكم كلي يندرج تحته إيش؟ يندرج تحته أحكام جزئية تفصيلية لا منتهى لها، تتحد معها في الحكم الواحد وجوبا مثلا أو كراهة أو ندبا أو تحريما، ولكنها من أبواب مختلفة، من أبواب فقهية كثيرة ومختلفة. طيب لماذا وضعوا هذه القواعد الفقهية؟ لماذا وضعوها؟ تسهيلا على الدارسين، لأن الجزئيات كثيرة ولأن القواعد الفقهية كثيرة والمسائل المبثوثة في بطون الكتب وتحت الأبواب الفقهية كثيرة، فتسهيلا على الدارسين وضعت القواعد الفقهية. نعم، وهناك فرق آخر من ناحية الشمول. فالقاعدة الأصولية قاعدة كلية إجمالية من ناحية دلالتها على الأحكام وليس لها مستثنيات. عندما نأتي نقول الأمر يفيد الوجوب، هذه قاعدة أصولية لا يوجد لها مستثنيات. الأمر، الأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب، لا يوجد لها مستثنيات. المستثنيات تأتي، إن أردنا أن نقول مستثنيات في الحقيقة ليست مستثنيات، يتفرع عن هذه القاعدة قواعد أخرى. فنأتي نقول الأصل في الأمر الوجوب إلا إذا، قاعدة ثانية فيها استثناء، إلا إذا دل دليل على أن هذا الوجوب غير مراد. فإذا القواعد الأصولية كلية إجمالية من ناحية دلالتها على الأحكام وليس لها مستثنيات. أما القواعد الفقهية فهي قواعد أكثرية أغلبية، والسبب في ذلك أن لها مستثنيات، فيقولون هذه القاعدة يستثنى منها كذا وكذا، وبعضهم يسمي تلك المستثنيات بالشواذ. فإذا هذه الفروق الأربعة تجعل الطالب يميز مبدئيا ما بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، وهناك فروق أخرى يعني عرضها يؤدي إلى تشتيت أذهانكم، هناك فروق أخرى كثيرة يذكرها المختصون في هذا الجانب. وأما النوع الثاني من أنواع أدلة الشريعة فهو الأدلة الجزئية التفصيلية. الشيخ قال إنه هناك أدلة، قال في كلامه السابق: هذه الدلائل نوعان، دلائل كلية ودلائل، ثم قال بعد ذلك: وأدلة جزئية تفصيلية. إذن النوع الثاني من أدلة الشريعة هو الأدلة الجزئية التفصيلية، وهذه الأدلة هي النصوص نفسها التي تستنبط منها الأحكام، كقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا الدليل يسمى دليلا تفصيليا جزئيا وليس دليلا إجماليا كليا. عرفتم هذا؟ إذن نفس أدلة الأحكام الشرعية التي تدل، كل دليل منها يدل على مسألة تفصيلية، هذه الأدلة تسمى أدلة إيش؟ أدلة جزئية تفصيلية وليست أدلة كلية إجمالية. ومثاله أيضا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. فهذا دليل إيش؟ كلي أم دليل جزئي تفصيلي؟ دليل جزئي تفصيلي، لأنه يدل على حكم شرعي من الأحكام الشرعية التفصيلية، ألا وهو وجوب الصيام. وكذلك قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، إلى غير ذلك من الأدلة. كلها هذه تسمى إيش؟ أدلة تفصيلية جزئية، هي التي أرادها الشيخ بقوله هنا أدلة جزئية تفصيلية. إذن الأدلة الجزئية التفصيلية هي أدلة الأحكام الشرعية التي كل دليل منها يدل على حكم شرعي بعينه. ومن السنة مثلا قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا دليل تفصيلي يدل على استحباب ماذا؟ يدل على استحباب السواك عند الصلاة. وهذه الأدلة التفصيلية إنما تبنى على الأدلة الكلية وتستند إليها من ناحية الفهم والاستنباط، فلا يمكن فهم النصوص التي هي الأدلة الجزئية التفصيلية إلا بالأدلة الكلية وهي قواعد أصول الفقه. إذن الأدلة الجزئية تستند إلى ماذا؟ تستند إلى الأدلة الكلية التي هي قواعد الأصول، وتبنى عليها وتستنبط الأحكام الشرعية من خلال الاستناد إليها، إلى تلك الأدلة الكلية. فتحصل عندنا ما يلي: حكم شرعي يفتقر إلى النص وهو الدليل الجزئي ويستنبط منه، فلا حكم بغير نص. مثال الحديث السابق: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. عندنا حكم شرعي، ما هو؟ استحباب إيش؟ استحباب استعمال السواك عند الصلاة. طيب، هذا الحكم جاء من فراغ أم جاء مستندا إلى دليل؟ جاء مستندا إلى دليل، فإذا هو مفتقر إلى الدليل، لا يمكن أن يؤخذ هذا الحكم إلا من الدليل، فلا حكم بغير نص. إذا الحكم التفصيلي مفتقر إلى الدليل التفصيلي. رأيتم هذا؟ علمتم هذا؟ واضح؟ الحكم التفصيلي مستند إلى الدليل التفصيلي. ما هو الحكم التفصيلي هنا؟ استحباب إيش؟ استحباب استعمال السواك. ما هو دليله؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. إذن بغير هذا الدليل التفصيلي ما كان هناك حكم. فهذا معنى قوله حفظه الله رحمه الله قول الشيخ أن الأدلة الجزئية التفصيلية تفتقر إلى أن تبنى على الأدلة الكلية، أو هذا يأتي بقضية بناء الدليل التفصيلي على الدليل الكلي. فإذا مبدئيا نعلم أنه عندنا حكم يبنى على دليل تفصيلي، ثم الدليل التفصيلي نفسه وهو الدليل الجزئي يبنى على الدليل الكلي، يبنى على الدليل الكلي، يفتقر إلى الدليل الكلي ويبنى عليه، ومعنى ذلك أنه لا يفهم إلا من خلاله. وأقيموا الصلاة، الحكم وجوب إقامة الصلاة، من أين أخذناه؟ من الدليل التفصيلي، الدليل التفصيلي الجزئي. هذا الدليل التفصيلي الجزئي كيف فهمنا وجوب إقامة الصلاة؟ استندنا إلى الدليل الكلي الذي يضبط فهم هذا النص. ما هو الدليل الكلي؟ الأمر يفيد الوجوب، علمتم؟ إذن الحكم الشرعي يستند ويفتقر إلى الدليل التفصيلي، والدليل التفصيلي يستند ويفتقر إلى ماذا؟ إلى الدليل الكلي التي هي قواعد أصول الفقه. وهذا معنى قول الشيخ فالأحكام مضطرة إلى أدلتها التفصيلية، والأدلة التفصيلية مضطرة إلى الأدلة الكلية. وبهذا يعلم أن الفقيه لا بد وأن يعرف المسائل والدلائل بنوعيها، وأن مجرد الحفظ للمسائل دون معرفة لأدلتها ونصوصها الجزئية فضل عن أدلتها الحاكمة لها وهي الأدلة الكلية وطرق استنباطها، بغير ذلك لا يسمى فقيها، بغير معرفته للدلائل والمسائل لا يسمى فقيها. ومن هنا علم أن المقلد لا يسمى فقيها، المقلد ولو كان حافظ كل الفقه لا يسمى فقيها. لماذا؟ لأن المقلد لا يعلم الدلائل والمسائل، وإنما هو يعلم ويحفظ قول مفتيه وإمامه أو قول شيخه، جاء إلى متن المتون فحفظ الأحكام الشرعية وفق مذهب من المذاهب، هذا يسمى مقلدا لا يسمى فقيها، ولو كان يحفظ كل المسائل الشرعية أو الأحكام الشرعية المتعلقة بمذهبه بالتقليد لا يسمى فقيها، لأن الفقه هو معرفة بالدلائل والمسائل. نعم، انتهى الوقت، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.